والآن مع الشريط السادس.
أحد يعترض على ما أقوله فيقول أن في هناك أحكام ما تلزم الجميع، مثل القضاء، القضاء يلزم جميع الناس وإلا من تحققت فيه القدرة، وكذلك التعليم، تعليم العلم، وكذلك العرافة والنقابة والفتية في النوازل الأشياء الجديدة، والشهادة أيضا لا تلزم كل أحد إلا بشروطها. فهذه الأمور تصور هنا أنه قد يعترض عليه أحد فيقول هذه أين العموم فيها؟ فقال هذه أصلا لا تلزم إلا بتحقق الشروط، هذه لا تنافي قاعدة العموم، بل هذه لا تلزم صاحبها إلا إذا تحقق له القدرة على ذلك. فإذا تحقق له القدرة على القضاء ولم يكن أحد هناك يقوم بفرض هذه الكفاية فوجب عليه حينئذ أن يقوم بذلك. لكن لو لم تتحقق في شروط القضاء لا يجب عليه، لا يجوز له أصلا. فإذا تحققت فيه الشروط ثم وجد غيره يقوم بذلك فإنه لا يعتبر فرض كفاية عليه، يعني يقوم به غيره، لأن فرض الكفاية يسقط عن البعض إذا قام به البعض الآخر. فكون هذه الأمور مخصوصة ببعض الناس لا يعني أن هناك أحد يستثنى من تحت أحكام الشرع. واضح الذكر، هو لم يذكر الشبهة ولكنه ذكر الجواب. نعم، قال فهذه الأشياء راجعة،
فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف بها، وجامع الشروط في التكليف القدرة على المكلف به، فالقادر على القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم. ومن لا يقدر على ذلك سقط التكليف عنه بإطلاق، كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوها.
طبعا فروض الكفايات تسقط إذا قام بها البعض، تسقط إذا لم تتحقق الشروط بالنسبة للمكلف، وتسقط إذا تحققت الشروط فيه لكن قام غيره عنه، إنها أيضا تسقط عنه. نعم،
التكليف عام لا خاص من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى، بناء على منع التكليف بما لا يطاق، وكذلك الأمر في كل ما كان موهما للخطاب الخاص كمراتب الإغال في الأعمال ومراتب الاحتياط على
الدين،
الاحتياط على الدين وغير ذلك.
يعني في بعض الناس ينهى عن الإغال في الأعمال وتحمل ما لا يطيق، وإنسان قد يقبل منه أن يتحمل أشياء ويختص بذلك ويقوى عليها. كون الإنسان ينهى في بعض الأحيان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر في الإمارة، قال إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإنها حسرة ولدامة، فنهاه عنها، لا يعني أنها مخصوصة بأن هناك أناس يستثنون من التكاليف الشرعية، لكن معنى ذلك أن هناك من يقوى على تحمل بعض التبعات مثل فروض الكفايات، وإذا أوغل في العبادات لا يتضرر، وإنسان آخر لو أوغل في العبادة تملل وضعف، كما لو أوغل مثلا في كثرة الذكر أو قيام الليل فقد يؤمر بالاعتدال في ذلك حتى لا يمل من العبادة. فمثل هذه الاستثناءات لا يعني، أو التوجيهات التربوية لا يعني أن هناك أحد يختص شيء من الشريعة دون الآخر، وإنما هو مثل مسائل فروض الكفايات، في أناس لا يدخلون فيها لأنهم لا يحققون شروطها، أو أناس يحققون شروطها لكن غيرهم يقوم بها عنهم، فهذه لا تعارض العموم الذي ذكره. طبعا ينبني على هذا الأصل فوائد، منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه. اقرأ.
وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة، منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه، من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم الخاص كان واقعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولم يؤت فيها بدليل عام من يعم أمثالها من الوقائع، فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد.
يعني يقول هنا أن في أشياء كثيرة وقعت خاصة بقوم معينين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في مسائل ما ورد في القرآن أو ما ورد في السنة، ثم قال ولم يؤت فيها بدليل عام يعم وأمثلها من الواقع، يعني لم يقل فيها هي لفلان ولمن بعده، لكن لا يحتاج أن يقال ذلك، لا يحتاج أن يقول ذلك، لأن الشريعة أصلا وضعت على العموم. لكن إذا أريد أن يكون الأمر خاص بأحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بدليل على الخصوص، مثل ولن تجزي عن أحد بعده، ولن تجزي عن أحد بعده، يعني لا يحتاج أن يلحق بالواقعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام التي اتسمت بسبب للنزول أو بإنسان معين لا يحتاج أن يضاف إليها وهي للناس جميعا، ما يحتاج أن يضاف هذا لأن الرسالة عامة. لكن لو أريد بها الخصوصية لفلان احتاج أن يلحق بها ما يدل على الخصوصية، وهذا من أعظم الأدلة التي تدل على إثبات القياس. نعم.
إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد، وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور، فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها ما في معناها وهو معنى القياس.
القياس ما هو معناه؟ الآن الخمر التي تضمنت الإسكار عرفنا أن الشرع حرمها لهذا المعنى، هذا المعنى نحمله وندخل فيه كل ما يأتي بعد ذلك. فالواقع اللي تقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سواء ذكر فيها الصحابي أو ذكر فيها سبب النزول أو ذكر فيها سبب الحديث، هذه الواقعة فيها معنى المتضمن، هذا المعنى ليس مرتبط بفلان أو بفلان من الصحابة ولا بذلك الزمان أو بتلك الحال، وإنما هو يفيد العموم على الإطلاق إلا أن يرد ما يخصصه. ولذلك القياس ما هو؟ ما معنى القياس؟ واستخراج المعنى كما أشرت من الدليل وأخذه على العموم، أليس كذلك في مثله؟ فكذلك الشريعة وضعت على العموم فدل على أن القياس من هذا الجنس، أي من هذه الشريعة التي هي أخذ هذا المعنى المتضمن بهذا النص ثم بعد ذلك استتباع ما يترتب عليه من الأحكام سواء في اختلاف العصور أو في عموم الأفراد. نعم.
وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم،
هذا دليل آخر، يعني هذا الاستدلال تأيد بعمل الصحابة وهو إجماعهم على عموم الشريعة وعلى العمل بالقياس. نعم.
فانشرح الصدر لقبوله، ولعل هذا يبسط في كتاب الأدلة بعد هذا إن شاء الله.
نعم. نعم. سيأتي الكلام عن التصوف هنا لأنه كان في واقعهم في عهد المصنف رحمه الله القرن الثامن، كان هناك قوم يستثنون أنفسهم من التكاليف، فإذا قيل لماذا استثنيتم أنفسكم من التكاليف قالوا وصلوا إلى مرحلة اليقين أو وصلوا إلى مرحلة عظيمة بالعبادة فلا تلزمهم تلك التكاليف. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين وهو أعظم من حقق العبادة لله عز وجل، ما زال يعبد ربه حتى مات عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المبتدعة أخذوا نوعا من الاعتقاد الفاسد وجعلوه دينا وأسقطوا عن كثير من أئمتهم التكاليف من العبادات والصلاة، ويستحلون أمورا كثيرة مما حرمها الشرع. أو هنا أشير إليه ومنبه إليه باختصار، وأنه يقسم الصوفية إلى قسمين، صنف يسميهم الصوفية الأول ويقصد بهم الزهاد مثل يذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ويبدو أن هؤلاء كما ذكر في الاعتصام أن هؤلاء الذين يقصدهم بهذا الاسم هم الذين يصرحون بأن طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة، وأن من خالف شيئا من الكتاب والسنة فهو مردود عليه، وهؤلاء هم ملتزمون بالكتاب والسنة إلا أنهم تميزوا عن غيرهم بالزهد وكثرة العبادة، بالزهد وكثرة العبادة، فكأنما ميزهم الناس باسم معين، فكأنما ميزهم الناس باسم معين. هل هم يلتزمون بهذا الاسم أو لا الله أعلم، لكن تميزوا بالتكثر من الزهد والعبادة في هذا الجانب، وإلا فإن نصوصهم يصرحون بها أن مذهبنا وقدوتنا هو الكتاب والسنة، وأن من خرج على الكتاب والسنة فكلامه رد. ونقل هو وغيره الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل أيضا الشاطبي في كتاب الاعتصام والموافقات نصوصا كثيرة عنهم. الصنف الثاني من الصوفية هم الذين خالفوا على الكتاب والسنة، وهم الذين أحدثوا البدع في أحداث المولد مثلا، فإن الشاطبي ذكر أن المولد بدعة وأنه لا يجوز الإنفاق عليه ولا الوقف عليه كما ذكر ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام، وكذلك القائلين بوحدة الوجود، وكذلك القائلين بإسقاط التكاليف، فهؤلاء يناقشهم ورد عليهم. فإذا وجدتم اصطلاحه الصوفية الأول وهو يقصد الزهاد الذين التزموا بطريقة الكتاب والسنة وابتعدوا عن البدع، فتارة يقول الصوفية الأول وتارة لا يقول الصوفية، يقول الصوفية مطلقة، فإذا أطلقها فإنه يقصدهم، إذا أطلقها فإنه يقصد الصوفية، لأن تارة يقول الصوفية الأول وتارة لا يقول، فإذا مدحهم فظاهر كلامه أنه يقصد الصوفية الأول الشرط المتقدم، وإذا ناقشهم وبين بدعهم فيقصد الذين تسموا باسم الزهاد والعباد وباسم من تقدم من الصالحين ولكنهم خالفوا عن طريقة الكتاب والسنة. نعم.
ومنها أن كثيرا ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت على طريقة غير طريقة الجمهور، وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوثة في الشريعة.
طبعا المتأخرين لقلة العلم الشرعي فيها وكثرة الأهواء ظنوا هذا الظن، ولذلك أحدثوا البدع وخرجوا من تحت أحكام الشريعة، فإذا سئلوا قال كذلك صنع الصالحون، وكذلك صنع الزهاد، وكذلك صنع الحسن البصري، وكذلك صنع الجنيد، وكذلك صنع فلان، وكذلك صنع فلان، وهم في ذلك يكذبون عليهم، وهم في ذلك يكذبون عليهم، فإن هؤلاء معلوم عنهم في السير أنهم ما زالوا يلتزمون أحكام الله عز وجل ويناصرون دينه ويستقيمون على طريقة السنة حتى لقيوا الله عز وجل، وذلك ظاهر في مثل الحسن البصري وغيره من أئمة السنة. فهؤلاء صوروا للناس أن هناك ناس هم العامة وهؤلاء يشملهم عموم الشريعة، وهناك خاصة وهؤلاء لا يشملهم العموم، ولذلك قالوا الشريعة والحقيقة، وقالوا العوام والخواص. كل هذا الصوفية المتأخرين لبسوه لقوم من الصالحين ممن كان فيهم الزهد والعبادة لكنهم كانوا يلتزمون الكتاب والسنة، لبسوهم هذا الوصف. الشاطبي يقول من ظن أن أولئك من المتقدمين يقسم الشريعة إلى هذا القسم هو باطل. طبعا ليش فسرت بهذا التفسير؟ قد يقول واحد ليش تفسر بهذا التفسير؟ الجواب أنه يعتقد اعتقادا جازما الشاطبي أن الصوفية المتأخرين قسموها، أن الصوفية المتأخرين اللي دخلوا في البدع والأهواء قسموها إلى حقيقة وشريعة وأسقطوا التكاليف، ولذلك ناقشهم وقال إنكم خالفتم عن طريقة ما يسمى بالصوفية الأول، لأنهم كان هذا يطلق اللفظ على من لبس الصوف، ليس بالضرورة أن يكون مبتدعا وليس بالضرورة أن يكون مخالفا للكتاب، كل من لبس الصوف وتزهد سموه الناس الصوفية، وهذا اسم، هذا سبب من أسباب هذه التسمية عند بعض أهل العلم. نعم.
مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم، ويرشحون ذلك بما يحكى عن بعضهم أنه سئل عما يجب في زكاة كذا فقال على مذهبنا أو على مذهبكم، ثم قال أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم فكذا وكذا.
يعني في نوع يدخلون تحت الشريعة فيلزمون بفرائض الزكوات، وفي ناس يقول لا نحن ما نزكي لأن كل أموالنا لله. طيب، وعند ذلك
افترق الناس فيهم، فمن مصدق بهذا الظاهر مصرح بأن الصوفية اختصت بشريعة خاصة هي أعلى مما بث في الجمهور.
وعلى هذا اعتقاد الصوفية واعتقاد أهل البدع الذين ما اكتفوا بالصوف، وقد لا يلتزموا بالصوف، عليكم السلام، لا يلتزموا بالصوف، يلبسون غير الصوف ويتوسعون في الحياة الدنيا، لكنهم التزموا عقائد بدعية يخالفون بها الكتاب والسنة، منها هذه وهي التفريق بين الشريعة والحقيقة والخواص والعوام والخاصة والعامة، فيعتبرون العوام لهم أحكام تخصهم، والخواص وهم البالغين في العبادة يخرجون من تحت أحكام الشريعة. نعم.
ومن مكذب ومشنع يحمل عليهم وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة المثلى والمخالفة للسنة، وكلا الفريقين في طرف، وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق كما تبين آنفا، ولكن روح المسألة الفقه في الشريعة حتى يتبين ذلك، والله المستعان.
والفقه في الشريعة هو أن يقال أن الذين كانوا على تزهد وعبادة والتزموا طريقة السلف ومتابعة الكتاب والسنة غير مخالفين فإنهم ما يصابون بأهل البدع، ولا يمكن أن يجوز أن ينسب لهم أنهم يفرقون بين الحقيقة والشريعة كما صنع الصوفية المبتدعة لما ينسبون لأئمة فضلاء مثل الحسن البصري وغيرهم ينسبون آراءهم إليهم، وكذلك لا يمكن أن ينسب للأولين المتبعين الكتاب والسنة أن ينسب لهم أنهم يسقطون بعض الأحكام، هذا لا يصح النسبة إليهم، بل هؤلاء متابعون للسلف. الفائدة التي تترتب على هذا أن يبقى أهل البدع من الصوفية وغيرهم، أن يبقى هؤلاء مذهبهم مذهب شاذ لا أصل له، وهذه مسألة مهمة. يدل على ذلك أن كثير من المتأخرين يقترحون أو يقعون في بدع كثيرة ثم ينتسبون إلى الأئمة وينسبون بدعهم إليهم. فمثلا عقيدة مالك لا أحد يشك أنها عقيدة السنة، وأن الإمام مالك له في نصر السنة حال وأمر مشهود، وذلك معروف عنه، وكان من أتبع الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو في المدينة ينافع عن العقيدة ويناصر السنة، وعرف بذلك حتى نزل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيكون عالم المدينة، قالوا وما عالم المدينة؟ قال تضرب له أكباد الإبل، هذا وصفه، فنزل الناس هذا الوصف على مالك، لأن فعلا ضرب الناس له أكباد الإبل من أنحاء الأرض. فيأتي المتأخرين يعتقدون عقائد بدعية كالذين جاهدوا الشيخ الشاطبي ورموه بالبدع. الشيخ الشاطبي كان في المغرب فوجد الناس يكثرون من البدع وينتسبون إلى من؟
مالك.
إلى مالك، يأخذون الفقه من مذهب مالك ويخالفونه في الاعتقاد، أو يأخذون الفقه من المتأخرين ويتركون مشهور مذهب مالك. فهؤلاء في الصورة انتسبوا إلى من؟ وفي الحقيقة في الصورة انتسبوا إلى مالك، وفي الحقيقة خالفوا عن عقيدته. واضح النقطة هذه؟ كذلك المتأخرين بالنسبة للحنفية تجدهم مثلا ينتسبون في الفقه لمن؟ لأبي حنيفة، وعقيدتهم الماتريدية التي لا يعرفها أبو حنيفة. فعقيدة أبو حنيفة في الصفات معروفة، وفي ذم الأهواء معروفة، وفي ذم المتكلمين معروفة، وفي محاربة شرك القبور وما يترتب على الشركيات والنواقض الإسلام معروفة ومشهود بذلك في كتب الحنفية. ومع ذلك جاء المتأخرين يتابعونه في المسائل الفقهية ويخالفونه في كثير من مسائل الاعتقاد. وكذلك جاء المتأخرين من الشافعية يتابعون الإمام الشافعي في الفقه ثم يخالفون عنه في الاعتقاد. ولذلك كثير من الناس الآن اللي تجدهم حول القبور مثلا أو حول البدع والخرافات والشركيات يشتغلون مثلا بالفلسفة والجدل وعلم الكلام، ومع ذلك ينتسبون إلى من؟ إلى الشافعي وأحمد وأبي حنيف، ينتسبون إلى الشافعي ومالك وأبي حنيف. لكن في الحقيقة أن لا أبو حنيفة كان متكلما ولا كان يتهاون مع شرك القبور ولا كان يتهاون مع البدع والخرافات، ولا كذلك مالك رضي الله عنه، ولا كذلك الإمام الشافعي. فكيف أدخل هؤلاء هذه البدع على المذاهب الأربعة ثم نسبوها إلى الأئمة؟ كيف صنعوا ذلك؟ مثل ما صنع الصوفية بالضبط، والقياس واضح بين الأمرين. جاءوا فأنشأوا البدع والخرافات وقالوا هذا الحسن البصري من أئمتنا، وهذا فلان وفلان من أئمتنا، وهم قدوتنا. ولذلك جاء الشاطبي وغيره فقال هؤلاء ليسوا قدوتكم، هؤلاء يتبعون الكتاب والسنة وأنتم تخالفون على الكتاب والسنة، فكيف تزعمون أنهم قدوة لكم؟ هذه المسألة من المسائل المهم دراستها في مثل هذا العصر، والكلام فيها قليل، لكن ينبغي للناس أن يتدارسوها كثيرا، لأنها إن صح التعبير استيلاء بالغلبة، يعني استيلاء على سمعة الأئمة الكبار بالغلبة. يأتي أناس يمارسون البدع والخرافات ويستولون على أسماء الأئمة، يعني يأتي بالإمام يضعه في الواجهة وهو يدخل من بعد. والناس يحبون مالك ويحبون أبا حنيفة ويحبون الشافعي ويحبون أحمد، وحق لهم ذلك، فهؤلاء إما جعل الله لهم القبول في الأرض، فيبرزون هؤلاء ثم هم يخالفون عن عقيدتهم. فينبغي أن يدعى هؤلاء أن يصدقوا في متابعة عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة الأئمة الأربعة يصدقون في متابعتها، ويصدقون في متابعة منهجهم في التربية، ومنهجهم في محاربة البدع، ومنهجهم في البعد عن علم الكلام، ومنهجهم في أمور كثيرة يتبعونهم في ذلك. فإذا صنعوا ذلك أحسنوا للأئمة وأحسنوا لأنفسهم وصدقوا في النسبة. وأما من يريد أن يقع في البدع والخرافات فلينسبها إلى نفسه، لكن لا يجوز له أن ينسبها إلى أئمة السلف. وطبعا إذا قال الناس الأئمة الأربعة أو إذا قالوا المذاهب الأربعة وش يتصور الناس؟ يتصورون أبو حنيفة وأحمد الشافعي ومالك، وهكذا يصنع المتأخرين في كثير من الأمور. تجدهم مثلا، وهذا طبعا من أقوى الأدلة على هذا الموضوع، أنك تجد منهم علماء يعكبون على قبور الشرك ويقول أنا من أتباع فلان أو فلان. هل هذا يصح أن يكون من أتباع فلان أو فلان؟ هل يصح أن أحد يجي يقول أنا من أتباع أبي حنيفة ويعكب على قبور الشرك ويزينها للعوام؟ هذا من أقوى الأدلة، في أدلة كثيرة لكن أنا أكتفي بهذا الدليل لأنه أقوى في الدلالة على المقصود، ويكفي دليل واحد تستند له هذه القضية. إذا جاء واحد يقول أنا من أتباع الشافعي والإمام الشافعي إمامي وحبيبي وأنا أتبعه وأخذ العلم عنه، وعليكم السلام ورحمة الله، وهو يعرفني بدين النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمني الكتاب والسنة وعلم أتباعه ذلك، كيف يعكف على القبور والشرك ويقول أنا أحب الشافعي وأنا من أتباع الشافعي؟ هل الشافعي يقر مثل هذا؟ وكذلك أقول في مذهب مالك وأقول في بقية المذاهب، ينبغي الناس أن يعتنوا بهذه القضية لأنها أكثر ما يدلس بها على العوام، والعلماء المحققين اعتنوا بهذا. فبنفس المثال ولا يصح القياس عليه، جاءوا للصوفية وأخرجوا منهم الأئمة المشهورين مثل أبي الحسن الحسن البصري وغيره من الأئمة المشهورين، قالوا هؤلاء ليسوا منكم في شيء. صحيح هؤلاء كانوا معروفين بالزهد والعبادة، لكن أين هم منكم في آرائكم وبدعكم وخرافاتكم وشرككم؟ أين هذا من هذا؟ وبينوا أن هؤلاء الأئمة الكبار المشهورين من تابعة السنة أن هؤلاء لهم كلام لا يحصى في بيان أن دستورهم وأن متبعهم هو الكتاب والسنة، وأنهم لا يخالفون عن ذلك، وأنهم يطرحون الأهواء والرؤى ولا يعتقدون الولاية إلا في اتباع الكتاب والسنة، وأنهم يحاربون ما سوى ذلك من الخرافات والبدع. ومع ذلك جاء الصوفية وانتحلوهم، جاء الصوفية وانتحلوهم أي جعلوهم لهم أئمة. نعم.
مثلا قوله وكلا الفريقين في طرف، لأن ما أن الحق ليس مع أحد الفريقين، الحق مع الصوفية أو
لا؟ يقصد لعله يقصد هنا وكلا الفريقين في طرف، الذين صدقوا الصوفية في أن الأئمة أولئك مثل الحسن والبصري وغيره خرجوا من تحت أحكام الشريعة، هؤلاء مبطلون، المفروض لا يصدقون هذا، لأن في بعض الناس قد يقرأ في كتب الصوفية ويأتون بإمام مثل الحسن البصري أو غيره ويقول هؤلاء قدوتنا وقد صنعوا كذا وكذا، يذكرون عنهم قصة موضوعة، فإياك أن تصدق، إذا صدقت فأنت في طرف لا تصدقه، فينبغي أن يلحظ هذا. نعم. نعم نعم أحسنت. الرافضة ينتسبون إلى علي، وعلي ليس منهم. أين علي الذي يأمر بالحق ويدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك ويدعو إلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة وهو منهم رضوان الله عليهم أجمعين؟ أين هذا من هذا؟ فهو عملية استيلاء بالغلبة، سببه طبعا لا يخفاكم هو كثرة الجهل والتقليد، كثرة الجهل والتقليد. ولذلك إذا تريدون أن يعود أحوال المسلمين للصورة الصحيحة في تبين الحق وتزول عنهم هذه البدع، أن تحارب البدع الشركية، ثم بعد ذلك يبين للناس حقيقة ما كان عليه السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المشهورين، حتى لا يخادع به الناس، لأن العام إذا جوله قال هذا والله هذا كان عليه سيدنا مالك صدقهم ولا لا؟ مش دراه مسكين، يجي واحد عمته قديش كبرها ويجي يقول له والله يا ابن حلال هذا سيدنا مالك كان على هذا، والعام فين يروح يحقق ويبحث في الكتب ويدور انه هذه عقيدة مالك ولا ما عقيدة، يصدق يقول صحيح، وبعدين يقول انا مالكي، والثاني يقول انا شافعي، ويظهر له محبة الشافعي، وفعلا قد يحب الشافعي لكن يحب الشافعي وهو جاهل على جهل. ولذلك العامي قد يجده فعلا انه يحب الشافعي وانه يتابع الشافعي في امور كثيرة، وذاك يعني الذي يبلغه لا يقتضي انه يعني يتعمد الكذب عليه او مثلا انه ينافق، وتجده فعلا يحب الائمه الاربعه يحب الشافعي، لكن على جهل وعلى غير بصير، لا يعرف ما هم عليه، اما انه لا يرجع لكتبهم او انه اشغلته البدع والاهواء عن الحق واعمت بصيرته. فالعوام مساكين يصدقونهم، يقول هذا ما دام انت يعني قدوتك الامام الشافعي، وطبعا اذا عرف ان قدوته الامام الشافعي يحسب ان الذي يعمله هو اخذه من اين؟ اخذه من الامام الشافعي. نعم.
ومن ذلك أن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم، لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. فقد ذكر نحو هذا في سماع الغناء وإن قلنا بالنهي عنه، كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بها واستجلاب النشاط في الطاعة لا على قصد التلهي، وهذا
يعني
باب
الفتحة. اللي بيشرب الخمر يعني ما هو بعيد يقول مثل الكلام هذا خلاص ما في ضوابط. يشرب الخمر يقول أنا أستعين بها على الطاعة، ما دام جرب الخمر يقول مثل ذا، لكن إذا بيصير ما يقول مثل هالكلام هذا يبطل من شرب الخمر، يرجع عقله إلى الرشاد. فالبدع دائما يزين الناس، يزينون لأنفسهم. أنت الآن لا تدري على ما تموت، أن تقول اللهم أمتني على الإسلام، اللهم أمتني على السنة، اللهم من أحيانا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا أتوفوا على الإسلام والسنة. والإنسان يدعو نفسه دائما بحسن الخاتمة، فكيف تجي في نص الطريق تقول لا خلاص أنا سقطت عن التكاليف؟ كيف تأتي في نصف الطريق وتقول لا أنا خلاص سقطت عن التكاليف؟ لكن هؤلاء أصابتهم البدع ووقعوا في الشرك، ففعلا طبيعي أن ينقطعوا. هذا الانقطاع سببه أنهم وصلوا، الانقطاع هذا الذي صنعوا خروجهم من التكاليف دليل على أنهم ضلوا السبيل. مثل الفلاسفة اللي يشربوا الخمر، في بعض الناس اللي عنده الإسلام إسلامي فرنجي صح التعبير، يعني يفهم الإسلام وما فيه إلا إسلام الحق الذي أنزله الله عز وجل، لكن أقصد أنه يفهم الإسلام على طريقة فرنجية، يستبيح المحرمات ويقول هذه يعني تناسب العصر وتساعده على الطاعة. وأين المساعدة على الطاعة إن لم تكن الطاعة هي الامتثال لله عز وجل؟ ولذلك هذه القضية أوردها الشاطبي هنا تحت عنوان النوع الرابع مقاصد وضع الشريعة للامتثال. الشريعة وضعت الامتثال ودخول الناس تحت على العموم والإطلاق، ولا يستثنى من الدخول تحت أحكامها مكلف. نعم، طبعا هذه زندقة كما سيشير إليها الآن الشاطبي.
وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص، وأصل هذا كله إهمال النظر في الأصل المتقدم، فليعتنى به وبالله التوفيق.
نعم، طبعا الزندقة هي من جنس النفاق، فقد سبق لكم أن المنافقين استعملوا الحيل المحرمة في إسقاط أحكام الشريعة. فكلمة التوحيد التي بها يعبد الله عز وجل وبها يدخل الإنسان الجنة، استخدموا كلمة التوحيد في الحيل الشرعية فاتخذوها للفساد في الأرض وصد عن سبيل الله، مع أن كلمة التوحيد الأصل فيها كما هو معلوم أنها تؤدي إلى إقامة التوحيد، فاستعمل المنافقون كلمة التوحيد للصد عن سبيل الله عز وجل، يعني أظهروا للناس أنهم من أهلها وانتسبوا إلى الشريعة وهم في حقيقة الأمر يصدون عن سبيل الله. وكلمة التوحيد توصل بإذن الله إذا سلمت من الشرك والكفر توصل إلى أين؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ومع ذلك بالنسبة لهم لما جمعوا معها النفاق والعياذ بالله والكفر، وإن كانت في الصورة هي كلمة التوحيد لكن تضمنتها في الحقيقة النواقض، فانتهت بهم والعياذ بالله إلى الدرك الأسفل من النار. فالزندقة هي نوع، هي مثل النفاق لكن سماها العلماء المتأخرين الزندقة، وهي ما أشار إلى الشاطئ من هذه الأمثلة كإسقاط التكاليف عن بعض الناس، أو ما أشار له في شأن الفلاسفة. الخلاصة كما يتضح لكم هي إثبات ما ذكره من أن الشريعة جاءت عامة كلية لا يخرج من التكليف تحتها أحد من المكلفين، لا في الأزمان ولا في الأمكان ولا في الأماكن، بل هي في عموم الأفراد إلى أن تقوم الساعة بإذن الله عز وجل. طيب، في أسئلة حول هذا الموضوع؟ قد يعني ينفرد بعضهم، قد لا يقول بحدث الوجود ويصل إلى مثل هذا، وفي الغالب أنها متلازمة، يعني الواحد من يوم يبدأ يبتعد عن التفكير الصحيح، يعني ليس علي ليس ببعيد إذا قال بإسقاط التكاليف أن يقول بوحدة الوجود، وليس ببعيد إذا قال بوحدة الوجود أن يقول بإسقاط التكاليف. أي نعم، أي نعم، التوبة بابها مفتوح، التوبة من جميع الذنوب بابها مفتوح كما بين الله عز وجل في كتابه، الله يقبل التوبة عن عباده، وإجماع أهل العلم على أن التوبة بابها مفتوح من جميع الذنوب على اختلاف مراتبها. نعم، هو الإنسان ينظر الذنب الذي وقع فيه، فمن وقع في العياذ بالله في كفر فالتوبة منه بالإسلام، ومن وقع في شرك فكذلك، ومن وقع في بدعة فالتوبة منها اتباع السنة أن يقيم السنة التي تخالفها، ومن وقع في معصية فضدها الطاعة، وهكذا. وإن كانت في مظالم العباد فرد المظالم لأهلها. نعم. القاتل خطأ هو الذي ورد في القتل عمد، لكن القاتل الخطأ ينظر في شأنه، ينظر في شأنه وجملة القرائن، ينظر في شأنه وجملة القرائن، لأن الإنسان إنما منع من ميراث من قتله إذا علم أنه إنما تسبب في القتل ليتعجل الميراث، فينظر في جملة القرائن حتى يتبين سبب القتل وما يترتب عليه حتى ينطبق عليه الحكم الشرعي. نعم. هذه أفتت فيها اللجنة الدائمة فيما أعلم بأنها محرمة، لأن هذه من إدخال العقود بعضها في بعض، يعني الاقتصاد الإسلامي ما يثبت إلا على قرار شرعي، مثل فتواهم في بطاقة الإئتمان، فإن بطاقة الإئتمان هذه من الناحية الاقتصادية تترتب عليها أضرار اجتماعية كبيرة عند الاقتصاديين الوضعيين، يعني إذا ذهبت إلى الاقتصاديين الوضعيين الذين لا يعرفون أحكام الشريعة ينظرون لها من نظرة اقتصادية وضعية فقط، يقولون بطاقة الإئتمان هذه اللي ترتبط بها من جهة، تشتريها من جهة وتتابع معها من أكثر من تاجر وترتبط بأشياء معينة وشروط وأخذ ورد، هذه تحطم الاقتصاد، هذا من نظرة اقتصادية وضعية محضة فقط. أما إذا جئت لأحكام الفقهاء ينزلون عليها الأحكام الشرعية فهي تترتب فيها أشياء كثيرة، ومنها يدخلها الربا أيضا في بعض صورها، وتترتب عليها أمور محرمة ولا يمكن أن تنزل على الكفالة ولا على الحوالة ولا على الوكالة، لأنها بطاقة فيها جملة عقود وفيها جملة صور، هذه الصور كلها يناقض بعضها بعضا، حتى أنك إذا رحت للتاجر، وهذه مما ذكرته اللجنة الدائمة في فتوى ونشرت في جريدة المسلمون، أنك إذا رحت للتاجر بهذه البطاقة فلم تجد ما تريده عنده أو لم تجده أو لم يعطك، فإن الذي أنزل البطاقة يعطيك، وهذا مدخل إلى الربا، وهذا مدخل إلى الربا، يعني كأنك أعطيته مال وهو بدأ يعطيك الآن إيش مال مقابله، أنك أنت المفروض تشتري بهذه البطاقة، تشتري بها من المحل، فإذا جئت تشتري منها ولم يعطيك ما تريد فإنك تذهب لتأخذ مال ممن أصدر البطاقة، كذا ولا لا؟ المال الذي أعطاك إياه مصدر البطاقة في مقابل ماذا؟ في مقابل المال الذي دفعت، فأصبح مالا بمال، وهو عين الربا. ولذلك الأشياء الجديدة يعني لجنة الفتوى تجتمع لها وتنظر فيها، فنظروا في أن هذه الهدايا لا يجوز أخذها، وكذلك ما يسمونه بالفيزا أو البطاقة التي تأخذها وترتبط بها مع كثير من التجار أو كثير من أنواع التجارات، هذه فيها غرض وفيها بعض أنواع الربا وفيها أيضا منافسات ويقع بها منازعات بين التجار وبيع على بيع، يرد بها أشياء كثيرة جدا، ولذلك اللجنة الدائمة رأت تحريمها. نعم. صورة القمار الذي يظهر لي هنا أنه اشترى الآن ثم وقعت له هذه الهدايا، فإن هذه الهدايا لا مقابل لها، إن هذه الهدايا لا مقابل لها، وإنما وضعت على عقود متفرقة تتبع العقد الأول، وإجماع هذه العقود اتخاذها حيلة أو حتى لو لم تتخذ حيلة فإنها من حيث العقد من حيث الأصل باطلة، وقد تكون فيها صور قمار باختلاف أنواع الهدايا أو طريقتها أو شيء منها، ما يظهر لي فيها شيء أنا، لكن من حيث الجمع بين هذه العقود فإنه سبب للغرر وموجب لبطالة العقد، لإبطال العقد. نعم. لا، عقد الاستصناع له باب آخر مركب على أدلة شرعية وليس يدخل في قاعدة الحيل، وإنما أفتى فيه الصحابة رضي الله عليهم تطبيقا على قاعدة المصالح المرسلة، هو الأصل في عقد الاستصناع، إذا قيل عقد الاستصناع فالذي يتوجه من السائل أو يتوجه إلى المسؤول العقد الموجود في الكتب، إذا كانت هناك صورة جديدة فينظر في هذه الصورة بحسبها، ينظر فيها الفقهاء وأهل الفتوى، لكن إذا سئل الإنسان أو سأل عن عقد الاستصناع فليعلم أنه يسأل عن عقد مصطلح موجود في كتب الفقهاء، وهم يعتبرونه على الحل بالشروط التي ذكروها. نعم، إقرار التوبة ما تدخل في باب الحيل إذا كانت كل توبة مع عزم وصدق. إذا كان كل توبة معها عزم وصدق ومعها الشروط الشرعية لا تعتبر من باب الحيل، لأنه لا يرد عليها إلا استشكال بسيط ويمكن دفعه، وهي أنه إذا كان صادقا عازما فلما يرجع؟ وهذا ما يرد، لأنه قد يكون صادقا عازما ثم يحفو بعد ذلك ويرجع، هذه طبيعة البشر. فالمهم أنه في كل توبة يكون محقق للعزم، وإن كانت في حقوق الناس محقق لرد المظالم إلى أهلها. فإن صنع ذلك في كل توبة فإن توبته بإذن الله ماحية لذنبه ذاك، فإن عاد مرة أخرى فذلك أمره ليس بغريب، يعني من طبيعة البشر ليس لا ينبغي ولا يجوز أن يعود إلى المعصية. لكن إن وقع فجدد توبة مثل التوبة الأولى بشروطها الشرعية فإن الله يقبلها ويمحو معصيته. فإن كانت من مظالم العباد وحقق فيها الشروط الشرعية فإن الله يرفع عنه التبعة في ذلك. فهي ليست من باب الحيل وليست من باب الاستهزاء ما دام يحقق الشروط الشرعية فيها. نعم، يتركها الفتوى، فتوى الشيخ بن باز أنه يتركها ولا يأخذها، لا بد أن يكون كل عقد مستقل. بس الناس الآن قد ما يهضمون مثل هذه الفتاوى، يقول لك وش فيها يا أخي، واحد يشتري يأخذ هدية وش فيها؟ هم الناس يحسبون الفقهاء سينظرون لهم على أمزجتهم، ما يمكن توضع فتوى بين الناس إلا على بينة. فأنت الآن ما لك مصلحة في هالهدية إلا تتوسع في الأمور الدنيوية، لكن ما تدري وش يترتب عليها. لو صارت هذه أصلا يمكن أن تكون سبب من أسباب فساد الاقتصاد وسبب من أفساد البيوع بين الناس، بس خلها تصير أصل وتنتشر وتشوف وش يترتب عليها. هي صغيرة الآن، يقول لك وش هي، شيء هدية بسيطة أعطيك منديلة وش فيها، لكن خلها تصير أصل في الاقتصاد بين الناس وتشوف وش تصير. فهذا ينظر ويؤصل ويبين حكمه على القواعد الشرعية، لا يجوز أخذه قليل ولا كثير. نعم، ما كان لحال الضرورة فهو يسميه بعض العلماء وسائل شرعية، مثل من دفع القتل على نفسه إذا أكره على كلمة الكفر فأظهر الكفر دفع للقتل عن نفسه، فهو له أن يأخذ بالعزيمة فيصبر على إظهار الحق ولو مات ولو قتل، وله أن يأخذ بالرخصة كما صنع عمار بن ياسر، فإنه أخذ بالرخصة وذلك أصل في الشريعة. فإنهم لما أرادوا على الكفر والقول في النبي عليه الصلاة والسلام ومدح آلهتهم أعطاهم من ذلك ما يريدون أو بعض ما يريدون، ولا شك أن ذلك لا يجوز لهم من حيث الأصل، يعني لو كان آمنا على نفسه لا يجوز لهم، لكنه جاز له ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي عليه الصلاة والسلام فبين لهم أنه وافقهم على ما يريدون، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعد، والسبب في أنه مكره، فالسبب في أنه مكره، وفيه نزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فاستثنى الله عز وجل من شرح بالكفر صدرا لأن الإكراه لا يؤدي إلى انشراح الصدر، الإكراه يعطيك الحق في إخراج الصورة وهي النطق بكلمة الكفر ويمنع عنك أثرها في الدنيا والآخرة، لا تعاقب في الدنيا عليها ولا حتى يترتب عليها أثر على إيمانك بفضل الله عز وجل، ولا حتى ينقص إيمانك لك ذلك، ولا يصيبك في ذلك يعني سوء في الدنيا، ولا ينطبق عليك حكم الكافر، وفي الآخرة لا يؤاخذك الله على ذلك، لكن بشرط أن تكون مكرها وألا تنشرح صدرا بالكفر. فإن لم يكن مكرها فيكون بذلك كافرا والعياذ بالله، وإذا انشرح صدره بالكفر أيضا يكون بذلك كافرا والعياذ بالله. نعم، هذا المثال الذي ذكرته منه، لأنه لا شك أنه احتال عليهم بأنه أظهر لهم ما يريدون وهو لا يوافقون على ذلك، يعني لما أرادوا منه أن يتكلم في الإسلام ويطعن فيه أظهر لهم عمار شيئا من ذلك وهو لا يريده، فلا شك أنه احتال عليهم. ومن ذلك ما ورد عن بعض الصحابة لما قبل أحد رؤوس الروم فإنه احتال عليه لتحقيق غرضه وقصده. فمن هذا الباب في بعض الأمور، لكن بشرط ألا تخالف النص الشرعي وأن يكون مما هو مسموح به في الشريعة. نعم. بيع التقسيط في رأي الجمهور وهم يصححونه لا يعتبرونه من باب البيع، لأنه يعتبرونه من الأمور الطبيعية في المجتمعات، يعني طبائع الناس، فطر الناس، عادات الناس، الأمور التجارية بعيدا عن الحيل، طبائعهم هكذا أن من باع حالا ليس كمن باع مؤجلا، هكذا طبائع الناس. وهذا أمر تستقرئه بالعادة وبواقع الناس، ليس الذي يبيعك الآن كالذي يبيعك مؤجلا. فإذا باعك الآن وأنت تصح تدفع كل شيء قد يسهل لك في المبيع وينقص لك في الثمن، وإذا عرف أنك أن سلعة الآن ممكن أن تشتريها ويستفيد من ذلك، لكن قد تتأخر فله أن يزيد في الثمن، لكن بشرط أن لا يكون ربا، أن لا يقارب الربا. هو ليس تحايل في الشرع، الجمهور لما أجازوه أجازوه باعتبار أنه عقد شرعي. نعم. بس المهم أنه إذا باعك السلعة من الآن يجزم البيع معك ويحدد كل ما يتعلق بمسألة البيع، يحدد الثمن ويحدد السلعة وينعقد البيع بشروطه سواء كان بكثير أو قليل. نعم. عند الجمهور له أن يرفع السعر لكن بشرط ألا يقارب الربا، المهم أن يكون العقد الربوي مكفوفا عن تجارته. إذا كان بعيدا عن العقود الربوية والشروط متحققة في البيع فلا بأس أن يزيد أو ينقص، لأن هذه الأمور من بديهيات الشريعة كما سلف في بيان مقاصدها، وأن مقاصدها عامة شاملة لإصلاح الحياة الدنيا والآخرة، وأن هذه النصوص إنما جاءت لتحقق المصالح الشرعية، فكيف تتخذ الصور الشرعية طريقا لتعطيل مقاصد الشريعة؟ فإن ذلك لا شك من الحيل المحرمة والتي لا تستقيم شريعة إلا بمنابذتها، بمنابذة تلك الحيل المحرمة. والصدق في عباد الله، والصدق في عبادة الله، الصدق في تطبيق شريعته، الصدق في الالتزام بشريعته، الصدق في قيامنا في عبادة الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المؤمنين حقا، وأن يرزقنا بركة هذه الشريعة ويمتعنا وإياكم بالإيمان. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي المستمع الكريم، جزى الله خيرا الشيخ عابد السفياني على هذه الدروس القليلة العدد الكثيرة الفائدة بإذن الله عز وجل، وجزى الله كل من أعان على نشر هذا الخير. ونذكركم ما ورد في الشريط الأول من نقاط: تعريف بكتاب الموافقات وبمؤلف الكتاب، تعريف القصد باللغة، طرق لمعرفة المقاصد الشرعية، فوائد تربوية على ذلك، قاعدة وإشارة لعرض الإسلام للناس وأمثلة لعرض الشيخ محمد بن عبد الوهاب، القرآن ووضوح العبارة وسلاسة الأسلوب للأفهام، الشريعة ومصالح العباد وطرق الشاطبي في الاستدلال، معنى الاستقراء، مبشرين ومنذرين وشرحها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وشرحها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وشرحها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وشرحها، مقصد الوضوء فيه ليطهركم، تحقيق التقوى من الصيام، الصلاة ونهيها عن الفحشاء والمنكر، إذن الله للمظلومين بالجهاد والقتال، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، تقرير التوحيد لله، إشارات تربوية، ركائز لا بد من معرفتها، ماذا يستنبط من هذا الاستقراء، معنى قوله ومن هذه الجملة، تعريف القياس والاجتهاد وأمثلة في ذلك، علل الأحكام والمقاصد، رد جميع المنازعات إلى الله ورسوله، القياس منهج شرعي أم عقلي، الاجتهاد أعم أم القياس، خلاصة لما قيل، ما هو علم الكلام، مداخل النورانيين والعقلانيين والعصريين. الشريط الثاني: ما هي المصلحة المعتبرة شرعا؟ لماذا جاءت الشريعة؟ سورة المؤمنون وبيان مقتضيات الإيمان، البحث عن الرخص في الشريعة حسب الأهواء، إحياء النفس ولو بإهدار جميع المال لعبادة الله، قتل المرتد والجاني بحق غيره، جهد الصبر على الحياة الدنيا، استنباط الأحكام الشرعية، درس في بيان عصمة الشريعة وفروض الكفايات، دليل على عصمة الشريعة وذكر فوائد عظيمة في ذلك. الشريط الثالث قوله والسنة وإن لم تذكر وشرحها، قولهم الاستدلال بالكتاب والسنة وشرحه، عصمة ما اجتمعت عليه الأمة بمجموعها لا بأحدها. ما المقصود بالجماعة؟ الأمة التي جمع الله بها الحق، المبتدعة والفرق الضالة وذمهم، ضابط في معرفة البدع، رد على أصحاب الملل والنحل. الشريط الرابع فقه النوازل في كل عصر، الشبه الطارئة والقديمة والغزو الفكري، بيان قصد الشارع حتى يكون عبدا لله واختياره، الهوى والحق متضادان، الاسترسال مع الهوى مفسدة للحياة الدنيا، كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا وبيانها، لا بد من بذل الجهد لنشر الشريعة وبيان ذلك، فوائد شرعية وأداب مرعية، الحيل المحرمة في الشريعة. الشريط الخامس أصحاب الحيل المحرمة والدرك الأسفل من النار، إظهار شيء من الدين على غير الشريعة كالرياء، صور من الحيل في قضايا الطلاق، المواريث، الربا وغيره، عقوبة التحايل على الشريعة في الدنيا، عموم الشريعة وأنه لا يستثنى منه أحد. هل المصالح الشرعية تناسب هذا العصر؟ طوائف استثنت نفسها من الدخول تحت أحكام الشريعة كالصوفية، القياس والأمور المستجدة، خطأ عبارة الجويني في كتابه البرهان وبيانها، تعريف العموم، كلام حول حادثة زيد ونسبته إلى غير أبي. الشريط السادس والأخير القضاء والتعليم وما شابه، هل يلزم الجميع بدون قدرة؟ الصوفية وإسقاط تكاليف وأقسامهم، مقصوده بالصوفية الأول مذهب الصوفية شاذ ولا أصل له، الشاطبي وأهل المغرب مع الإمام مالك، معنى الاستيلاء بالغلبة، الزنادقة وأقوالهم، الأسئلة المتعلقة بالدرس ونهاية الشرح لدروس من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي شرحه الدكتور